الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحرة. نقدم فيها تغطية لمؤتمر صحفي حول نتائج المراحل المنتهية للعام الدراسي الحالي، ونتابع من كربلاء دعوات لمعالجة طلبة المدارس، كما نقدم عرضا للصحف العراقية، ونزور البصرة لنتعرف على حملة بشأن التخلص من مخلفات الحروب. وستلتقون معي قبل ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على المسيرة الأدبية للشاعر الكردي شيركو بيكس. مستمعين الكرام، من بين 29 اسما ضمتهم قائمة الطلبة العشر الأوائل في امتحانات الدور الأول للمرحلة المنتهية في الدراسة المتوسطة، حصدت الإناث أعلى نسبة في مراكز التفوق الدراسي. ذلك ما جاء خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التربية خضير الخزاعي للإعلان عن نتائج الامتحانات في تلك المرحلة الدراسية، والتي جاءت بنسبة نجاح لم تتجاوز 44%. سعد كامل والتفاصيل.
بنسبة نجاح لم تتجاوز 44%، خرجت امتحانات الدور الأول للمراحل المنتهية في الدراسة المتوسطة لعموم المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية. مستوى النجاح في تلك المرحلة الدراسية الذي لم يتعدى حد الوسط اعتبره وزير التربية خضير الخزاعي خلال مؤتمر صحفي عقد في تلك المناسبة بالمؤشر المفرح والمرضي، واصفا تلك النتيجة بدليل على تعافي العملية التربوية في البلد.
نسبة النجاح للدور الأول للمرحلة المتوسطة 44% و76%. أنا أعتقد أن هذه النسبة مرضية بالنسبة لنا، لأنه ما زالت تنخفض نسبة الرسوب، معنى ذلك يكون نمو، لأن المكملين الكثير منهم ينجحون، لذلك نسبة النجاح سوف تكون أكثر من 70% قطعا. فنعتقد أن هناك مؤشر صحي وعملية تنمية في المستوى نفرح به ونفخر بحمد الله تعالى. في الدور الثاني إذا نسبة النجاح أقل من نصف، نعم نحتاج إلى إعادة نظر في العملية التربوية.
وضمن قائمة المحافظات العراقية المتنافسة على المراكز العشرة الأوائل بحسب نسب النجاح فيها تربعت محافظة كربلاء في الصدارة، بينما كان التسلسل الأخير من نصيب العاصمة بغداد التي سجلت مدارسها المتوسطة تراجعا في أعداد الطلبة الذين تمكنوا من اجتياز امتحانات الدور الأول بنجاح. تلك النتيجة المتدنية للعاصمة بغداد يعزوها وزير التربية خضير الخزاعي لسوء الأحوال الأمنية التي رافقت العاصمة.
عدم وجود الإمكانات الترفيهية في الأقضية والنواحي المحافظات يعطي الطالب فرصة أكثر من الاستفادة من وقته. والأمر الثاني، لعل هناك الأزمة الأمنية التي كانت في بغداد أكثر منها عنفا من المحافظات أيضا ساهمت في بعض المشكلات بالنسبة لطلاب بغداد. كربلاء والديوانية دائما على طول التاريخ في وزارة التربية تحصل على الدرجة الأولى، والآن هم لا زالت محافظة على مستواها. لدينا دراسة تفصيلية نحمل فيها المديرية العامة للتربية التي لم تحصل على نسب عالية، والعام الماضي طبقنا قانون العقاب والثواب.
وفي معرض رده على من كانت لديه تحفظات على صعوبة أسئلة امتحانات الدراسة المتوسطة، أشار مدير عام التقويم والامتحانات في وزارة التربية عدي الخير الله إلى موضوعية وشمولية وتدرج الأسئلة الامتحانية التي أخذت بنظر الاعتبار مراعاة المستويات العلمية المختلفة للطلبة.
أكو مشاكل كثيرة ما مسؤول عنها الطالب، قد الامتحانات مسؤولة عنها، قد التدريس مسؤول عنها، قد مسؤول عنها المدارس هو وضعها، قد مسؤول عنها العطلة اليومين، قد مسؤول عنها تدريس ثلاثي أو ثنائي، كثير من الأشياء. احنا راعينا كل هذه الأشياء من خلينا الأسئلة، ولذلك خليناها بموضوعية كاملة، بحيث انه من قلنا خلينا 60% دون المتوسط، احنا عارفين انه هاي دون المتوسط لمن قرأ الكتاب.
طيب ردك على الطلبة الذين يقولون بين الأسئلة كانت صعبة، وبالبعض يشير بين الأسئلة كانت خارج.
ربما هو الطالب ما قاري، يعطون الطالب ملزمة أقرأ هذه الملزمة تنجح. هذه واحدة من الأسباب اللي تخلي الطالب يقول لي ما متوقع الأسئلة.
واشترك الطالبان نجيب بطرس وماريا سرقيس من مديرية تربية الرصافة الأولى والثانية في بغداد بالمرتبة الأولى ضمن قائمة الطلبة العشرة الأوائل في امتحانات الدور الأول للدراسة المتوسطة في العراق، والتي ضمت 29 اسما بينهم 5 ذكور من الطلبة المتفوقين فقط.
نجيب بطرس داود، أنا كلية بغداد الرصافة الأولى زيونة، كلش والله تعبت ويا المدرسة، ساعدتني بالحصول على الأول بالتدريس مالتهم والمستوى العالي بالدراسة، حتى يعني يعطونا الأشياء المهمة اللي كلها جتي بالامتحانات. الأساتذة مالتنا خلونا نمتحن الربع الرابع، ما خلونا نعطل، وقعونا على تعهداتنا لازم نكمل الربع الرابع، سوونا ورا الدوام دروس إضافية لو رياضيات أو أحياء أو دروس مهمة يسوون.
اعتمدت على الدروس الخصوصية مدرسين خارجيين؟
لا والله، بس أنا أشكر أهلي اللي ساعدوني ووفروا الأجواء الدراسية، وأخوي هم ساعدني بالدراسة.
إيش قد كنت تقرأ أمير؟
والله بالأيام العادية 8 ساعات.
في ساعات لعب، ساعات خروج مع الأصدقاء؟
خروج مو هواية، بس اللعب إياكم.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، نظمت دائرة صحة كربلاء بعض الندوات لمناقشة واقع البيئة المدرسية، وقد خلصت الدائرة إلى أن البيئة المدرسية سيئة في كربلاء. وفي سياق هذا التشخيص تبرز التساؤلات حول دور وزارة الصحة في مجال تحسين البيئة المدرسية ومتابعة الحالات الصحية للتلاميذ، حيث يدعو البعض إلى ضرورة قيام الوزارة بوضع برنامج لفحص ومعالجة طلبة المدارس مثلما كانت قبل 30 عاما. مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
أثارت دائرة صحة كربلاء الأسبوع الماضي مسألة في غاية الأهمية تتعلق بالبيئة المدرسية، ووصف بعض الأطباء البيئة المدرسية في كربلاء بأنها سيئة من الناحية الصحية بسبب افتقارها لأبسط المستلزمات التي يحتاجها التلاميذ والطلبة. وفي سياق هذه الإثارة تبرز تساؤلات جادة حول ما تقوم به وزارة الصحة نفسها، فبينما كانت وزارة الصحة خلال السبعينيات من القرن الماضي تقوم بزيارات دورية للمدارس وتأخذ عينات من دم التلاميذ لفحصها مختبريا، تحول عمل وزارة الصحة في هذا الإطار إلى تسقيط واجب، كما يصفه المشرف التربوي حسين علي عبد الرسول.
الزائر الصحي من يجي كأنه اسقاط فرض، جيب السجل مثلا، أكو مدارس ما بيها مي، أكو مدارس أجلكم الله تواليتات ما بيها الكافية، مثلا مدرسة 670 أنا عندي مدارس لحد الآن ما يما بيها، هاي مدرسة جعفر طيار ومسلم بن عقيل اللي يضم المدرسة جعفر طيار 950 تلميذ ومسلم بن عقيل تقريبا 850 2000 إلا شوية تلاميذ ما يما عندهم يشربون، يعني على بوريا مال ماي المدير يوقف ويعطيهم دور كذا، هذا ما راح ينقل جرثهم هذا الدور من فم إلى فم.
وردا على هذه الانتقادات، تعتقد مديرة قسم الصحة المدرسية في دائرة صحة كربلاء هي مزيني أن آلية المتابعة الصحية للتلاميذ اختلفت عن ذي قبل، كونهم يخضعون لبرنامج لقاحات بدءا من ولادتهم وحتى دخولهم المدارس الابتدائية ومن خلال المراكز الصحية المنتشرة في الأحياء السكنية.
حاليا مراكز الرعاية الصحية الأولية تقدم كل هالخدمات من أول ما يجي الطفل للدنيا، خنقول الأم من تبدي تراجع وهي حامل، عندنا فد برنامج تكون خاضعة إلى رعاية أم وطفل من هي بالشهر الأول من الحمل، يتابعوها إلى أن تصير الولادة ويجي الطفل ويصير عمره 5 سنين، أكو متابعة للطفل من ناحية اللقاحات مالته وكل أمور الرعاية. فلذلك من يجي يسجل الطالب بالمدرسة سواء بالروضة ولا بالابتدائي راح يكون ماخذ كل هالخدمات، ورغم هذا من يجي يسجل الطالب إحنا أكو استمارة كاملة نمليها بمعلومات كاملة.
يدعو البعض إلى اهتمام صحيا أكبر بالتلاميذ ووضع آلية جديدة لمتابعتهم صحيا دون التوقف عند حدود اللقاحات، ففي ظل انخفاض مدخولات الكثير من الأسر لا يمكن لها أن توفر نفقات الفحوصات الدورية فضلا عن العلاج لأبنائها التلاميذ والطلبة، كما أن ما يقدم من خدمات طبية من خلال المستشفيات الحكومية يشهد تراجعا ملحوظا لأسباب تتعلق بالترهل الإداري وشيوع عدم الاهتمام. وكل هذه الأسباب تدعو البعض للحديث عن وجوب تبني وزارة الصحة نفقات علاج التلاميذ والطلبة وزيارتهم لمدارسهم للكشف عن الحالات المرضية بينهم.
أجي مثلا دكتور، ما أكو دكتور أسنان، أكو دكتور مال باطنية، أكو هواي، أكو يعني اختصاصات، بس أنا ما جاي نشوف المدارس، ما جاي توصل المدارس مع كل أسف. وثانيا الأعداد الهائلة، يعني صف النموذج 30-25، أنا عندي مدارس 68، عندي مدارس 62 صف الأول، هذا ينتشر الوضع. صار عندنا جذري ماي، يعني لازم مدرسة كلها تعسي. يا ابنكم هذا بجذري ماي راح يعدوى، الأم ما بيشي ودي ترد مشون ما بيشي، ويوم ثاني الصف كله ينسى هذا جذري ماي سريع الانتشار أو التيفو أو كذا. وهذا خصوصا المجتمعات هاي الضيقة، صف 62 68 تلميذ وصف صغير.
قبل أكثر من 30 عاما عمدت وزارة التربية إلى تقديم وجبة طعام في المدارس الابتدائية، وكان يمكن أن تتبع تلك الخطوة بخطوات هامة على صعيد الصحة المدرسية، ولكن الذي حدث هو انهيار كبير في الواقع التربوي، ومن نواح عديدة أبرزها غياب العناية والاهتمام بصحة وسلامة التلاميذ والطلبة. وفي ظل متغيرات اليوم تبدو الحاجة ملحة لإيلاء التلاميذ والطلبة اهتماما خاصا لجهة توفير الرعاية الصحية من حيث البيئة المدرسية ومن حيث توفير الفحوصات الدورية الجادة لهم وتوفير العلاجات الخاصة لمن يحتاج إلى العلاج والمتابعة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر، تقرح على الأشعار.
يا نبعة الريحان أيني على الولهان، أيني على الولهان، جسم الحال والروح دابا
I'm هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، العراق بلد غني بثرواته وطاقات أبنائه المتمثلة بالأيدي العاملة الفنية الماهرة والمتطورة والتي يمكن الاستفادة منها في بناء هذا البلد، لكن سوء الإدارة وتوقف الإنتاج في العديد من المعامل والشركات الأهلية أدى إلى تفشي ظاهرة البطالة بين أصحاب المهن الصناعية والحرفية، وتوقف العديد من المعامل الصناعية الأهلية في السليمانية عن الإنتاج. أزاد محمد والتفاصيل.
الركود الاقتصادي وإغلاق السوق المحلية بالسلع المستوردة من مناشئ غير معروفة وعمليات الاستيراد العشوائية أثرت بشكل سلبي على المعامل والمحال الصناعية في محافظة السليمانية، وولدت أعدادا إضافية من العاطلين عن العمل. الأستاذ إسماعيل صاحب معمل خراطة في المنطقة الصناعية أشار في حديثه إلى إذاعة العراق الحر إلى أن السبب الرئيسي في توقف العمل في المعامل الأهلية والمحال الصناعية هو استيراد السلع الرخيصة وإغلاق السوق بها، مما لا يتناسب مع تكلفة تصنيعها داخل هذه المعامل المحلية.
والله يا أستاذ، معاناتنا ما يختلف عن معاناة الشعب العراقي. أنت تعرف هسه كل الشعب العراقي بمعاناة، وإحنا معاناتنا هسه عمل ما. سابقا شغلنا كان كل الزين، إحنا كنا نشتغل شغلات ترهيب للمعامل للتصنيع للمكائن. هسه التجار دا يجيبون سلع مو زينة يدخلوها بالسوق هذا ومأثر علينا. يعني احنا مرات اجرة العمال ما نطلع، فلوس الايجار ما نطلع. هاي السوق اللي كنت تشوفه سابقا كله كان شغل وطني، بس هسه لا، هسه ماكو. مو بس التورنتشي، التورنتشي جزء منهم، كل الاعمال واقفة بسبب التجارة هاي اللي انفتح على العراق. سلع مو زينة، الحدود يخلون رقابة على المواد هاي للطب، يعني مواد مرفوضة من المنشأ، بس التجار يروحون يجيبون ويذبوا بهالسوق هذا ومأثر علينا.
اكو ناس لحد الان مثلا تجيكم تطلب تصنعوا لهم مواد،
اي ما يثقون بالقرار هذا، يريدون التصليح من عندنا، يقولون التصليح أحسن من الجديد.
الأستاذ إسماعيل لفت إلى أن أصحاب المهن الفنية الصناعية هم من أبقى السوق العراقية مستمرة طوال سنوات الحصار، ونوه إلى أن الحكومات في دول العالم هي من تدعم الصناعة المحلية وتطورها.
حكومة كل الدول أبو الناس، هم يوفرون شغلات للمواطن، بس هسه ماكو. احنا بس معتمدين على نفس
ايام الحصار
مواد، احنا كنا على كفاءتنا وعلى شغلنا كنا نسوي مواد وبشارط ويستخدموه ويستفادون من الناس ويشجعونا. بس هسه ماكو، هسه واحد يجي تسوي له شغله يقول يابا اكو رخيص بالسوق. اقول يا اخي اذا رخيص ليش تجي يمني؟ روح اشتري، والله مو زين. ايه معناته شغلنا لحد الان احسن من التجاري.
اما الاسطى توفيق صاحب ورشه لتصليح المولدات الكهربائيه فهو الاخر شكى من توقف العمل في ورشته، مما اضطره الى تسريح عماله الاربعه، وقال انه يبحث عن مهنه اخرى لكسب الرزق.
استاوكو جارني اشكارك وصاوب عام.
العمل متوقف في ورشتنا، لا نعلم الى اين نتوجه بالشكوى. السوق مليئة بأنواع رخيصة من السلع، وأنا مجبر للحصول على قوت بيتي إلى تغيير مهنتي التي لا أجيد غيرها، ولم أعد أحصل حتى على أجور العمال وإيجار الورشة. الحاج عثمان سائق شاحنة ما زال متمسكا بالإنتاج العراقي والصناعة الوطنية، وقال إنها تنافس الكثير من الصناعات العالمية.
والله كاكا الشغلات اللي بالسوق كلها عادية، ده تشد خلال شهر ما يطول وينكسر. شغلات صينية إيرانية دا يجيبوا التجار دا يجيبوا موزين، يعني الشغلات
بلي. يعني انت من تصلح هنا بيها ضمان؟
بيها ضمان طبعا، الصناعة العراقية جيد جدا كل زين. اي والله دا ينطينا ضمان اضمن من التجاري. اي والله الها دخلها.
أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
سيداتي وسادتي، من المعروف أن نسبة البطالة في العراق تجاوزت 50% خلال السنوات الست الماضية بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة التخطيط، الأمر الذي يلقي بآثاره السلبية على الأوضاع العامة في العراق والأمنية منها بشكل خاص. برلمانيون دعوا إلى ضرورة تفعيل القطاع الخاص وتنشيط الاستثمارات من أجل تقليل الاعتماد على القطاع العام في توفير فرص عمل للعاطلين، فضلا عن الاستفادة من القطاع الزراعية والصناعية والسياحية لاستيعاب العديد من أيدي العاملة لتقليل نسبة كبيرة من البطالة. غسان علي معه التفاصيل.
لعل من بين أبرز الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة العراقية هي مسألة البطالة المتفشية في صفوف الشباب العراقي، والتي تجاوزت نسبتها 50% خلال السنوات الست الماضية بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة التخطيط. ورغم التحسن الأمني الذي شهدته البلاد خلال السنتين الماضيتين، إلا أن الحصول على فرصة عمل بات حلما صعب المنال للشاب العراقي، الأمر الذي يلقي بآثاره السلبية على الأوضاع العامة في العراق عموما والأمنية منها بشكل خاص، بحسب النائب عن الائتلاف العراقي الموحد طه درع السعدي، الذي دعا الحكومة العراقية إلى وضع برامج من شأنها توفير فرص عمل للخريجين العاطلين.
حقيقة هذا موضوع كبير جدا، وأعتقد هذا الموضوع له دخل أيضا حتى بموضوع الوضع الأمني، لأنه هذا يتعلق بالبطالة اللي هي تعتبر واحدة من الدوافع اللي يشجع الشباب، الكثير من الشباب على الانخراط في هذا الجانب. الحكومة العراقية معنية بهذا الموضوع، وعليها أن تضع برامج حقيقية لكيفية الاستفادة من الطاقات الشابة، سواء كان الخريجين الجدد أو الخريجين في السنوات السابقة.
من جهته يطالب عضو لجنة العمل والخدمات النيابية قيس العامري الحكومة العراقية بضرورة تفعيل القطاع الخاص وتنشيط الاستثمارات من أجل تقليل الاعتماد على القطاع العام في توفير فرص عمل للعاطلين.
المفروض الحكومة عندها برنامج اقتصادي لاحتواء هذه الطاقات لتوفير فرص عمل لهم، لتفعيل وتنشيط القطاع الخاص، لأن العراق في المراحل السابقة كان يمر كدولة ريعية تعتمد على صادرات النفط وتعتمد على توظيف الشباب في مؤسسات الدولة. المرحلة المقبلة يجب أن ننتقل من هذه الفكرة ومن هذا الأسلوب بالتعامل الاقتصادي إلى مرحلة الاقتصاد الحر وتنشيط القطاع الخاص وخلق فرص عمل من خلال القطاع الخاص لا من خلال الحكومة فقط.
الاستفادة من القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية وقطاع الخدمات أمر لا بد منه، لأنها تستوعب الكثير من الأيدي العاملة وتمتص نسبة كبيرة من البطالة، بحسب عضو اللجنة الاقتصادية محمى خليل، الذي لفت إلى أن هذا الجيش من العاطلين عن العمل في العراق يعد حملا ثقيلا على الحكومة العراقية وعليها معالجته بأسرع وقت حسب تعبيره.
هناك خطة وهناك دراسة وهناك اللجان المعنية في البرلمان العراقي، عدة مقترحات قانونية، بغية استفادة من القطاعات المهملة، استفادة من القطاعات الحيوية التي باستطاعة استيعاب عدد كبير من القطاع الزراعي، القطاع الصناعي، القطاع الخدمي، القطاع السياحي، يجب تفعيلها، عدم توظيف هؤلاء الأخوة الخريجين المعاهد والكليات وهذا الجيش العاطل عن العمل، مما تكون ثقل كبير وتركة ثقيلة على كاهل الحكومة العراقية.
في حين يؤكد النائب طه درع السعدي قيام الحكومة العراقية بوضع خطط استثمارية وبرامج مستقبلية بقيمة 72 مليار دولار من شأنها التقليل من حجم البطالة المتفشية في البلاد.
الحكومة العراقية عندها برنامج بإعادة البنى التحتية بقيمة 70 مليار، أعتقد هذا البرنامج إذا تم تفعيله ووافق عليه مجلس النواب سوف يخلق عدد كبير جدا من فرص العمل، وسوف تنفتح هذه الفرص أمام الشباب. حقيقة هذا المشروع هو المشروع اللي حتى يتجاوز هذه المشكلة، وهو أنه مشاريع استثمارية بقيمة 70 مليار بالدفع الآجل حتى نتجاوز قضية العجز الموجود في الموازنة.
حسن علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
العمر وياه
بس بالمرام عشت العمر محروم واصحابي بيتلوم عشت العمر محروم واصحابي بيتلوم تبكي على حالي لو تدري مياه
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة. نقدم فيه تقريرا يتعلق بندوة حول ثقافة الاستثمار ونزور البصرة لنتعرف على حملة بشأن التخلص من مخلفات الحروب. وستلتقون معي قبل ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على التجربة الأدبية للشاعر الكردي شيركو بيكس. سيداتي وسادتي، الحروب التي مر بها العراق وما ترتب عنها من عقوبات وعزلة دولية أسهمت إلى حد كبير في عدم تفهم المواطن العراقي لموضوع الاستثمار. كذلك تداعيات الوضع الأمني في السنوات السابقة خلقت نوعا من عدم الاطمئنان لدى المستثمرين. في هذا السياق عقدت وزارة الثقافة ندوة حول ثقافة الاستثمار بين الناس من أجل تشجيعه. حيدر رشيد يطلعنا على أبرز محاور تلك الندوة.
على الرغم من تشريعه منذ نحو 3 سنوات، لا يزال قانون الاستثمار ذو الرقم 13 لسنة 2006 مثارا للنقاش والجدل بين مختلف الأوساط التي تجد نفسها معنية بهذا القانون. ومثل هذا الاهتمام بالقانون أصبح له نصيب آخر لدى جهات رسمية وجدت نفسها معنية به أيضا ولو من بعيد. الندوة التي عقدتها وزارة الثقافة هذا اليوم اهتمت بقانون الاستثمار ودارت حول محورين. الأول كان التعريف بالاستثمار كمفهوم اقتصادي دخل حديثا في منظومة الثقافة العامة لدى الفرد العراقي، والمحور الثاني كان قانونيا بحتا من خلال مراجعة نص القانون وبحث تعديله وفق الآليات التي تعتمد على إدخال المتغيرات التي يتطلبها العمل الاستثماري. وانطلاقا من اعتبار أن موضوع الاستثمار يعد من ركائز نجاح العملية الاقتصادية في العراق، عقدت هذه الندوة من قبل وزارة الثقافة التي وبحسب وكيل المفتش العام فيها وافق حسين علي أرادت أن تشيع ثقافة الاستثمار بين الناس لفقر وغموض أحاط بهذا الموضوع.
وجدنا كمكتب مفتش عام لمعالجة حالة من حالات الضعف والوهن في بعض مؤسسات الدولة في عدم التعرف على ماهية الاستثمار بالحقيقة والابتعاد عن الفكرة على اعتبار أن هذا الاستثمار ممكن أن يكون استعمار، لا بل أن وزارة الثقافة إن شاء الله ستنجح في مسعاها على مساحة من الوقت إن شاء الله لكي تكون هناك ثقافة الإنسان العراقي في أن يتعرف على مستقبله الواعد من خلال واحدة من أهم الركائز اللي هي تشجيع فكرة الاستثمار.
الندوة خلالها التطرق إلى جملة مفاصل تتعلق بقانون الاستثمار، ووفقا لما تم بحثه فقد تم تأشير ما يعتبر معوقا أمام نمو القطاع الاستثماري، خصوصا ما يتعلق بتهريب رؤوس الأموال ونسبة الفوائد وضعف الرقابة على التحويل الخارجي. يضيف وكيل المفتش العام:
أنا عرجت على موضوع الفائدة، موضوع الفائدة حيوي الآن، بس الكثير من رؤوس الأموال العراقية تهرب إلى خارج العراق، الرقابة على التحويل الخارجي ضعيفة. هذا أنت أين، من هو المستثمر؟ المستثمر هو صاحب رأس المال. إذا كان هناك من الإمكانية بحيث صاحب رأس المال يتجاوز الحدود برأس مال بحيث هناك يحصل على فرص أفضل.
الحروب التي مر بها العراق وما ترتب عنها من عقوبات وعزلة دولية أسهمت إلى حد كبير في عدم تفهم المواطن العراقي لموضوع الاستثمار. أما من جانب المستثمرين أنفسهم فإن تداعيات الوضع الأمني في السنوات السابقة خلقت نوعا من عدم الاطمئنان في استثمار أموالهم بالعراق. ويعتبر القانوني عبد الحميد عواد إن ترسيخ ثقافة الاستثمار في بلد كالعراق يتطلب جهدا ووقتا، كما هو الحال مع جانب المستثمرين.
لا زال هنالك شد نفسي لدى المستثمرين بسبب تداعيات الوضع الأمني السابق، فكنا نحاول جاهدين داخل العراق وخارجه وضع المستثمرين في صورة ما يجري في العراق حقيقة من تحسن الوضع الأمني وما يستدعي تقدم هؤلاء المستثمرين للتنافس في المشاريع المختلفة في موضوع الاستثمار.
وزارة الثقافة تعتبر أن الانطلاق الصحيح نحو تثبيت أسس الاستثمار تبدأ بإشاعة ثقافته بين موظفي القطاعين العام والخاص، لكن ذلك لا يأتي بمعزل عن مراجعة وتعديل القانون بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه وفق المعطيات التي يفرضها وضع مالي واقتصادي عالمي متأزم.
كانت هنالك مهمة تبدأ بتنمية ثقافة الاستثمار، ومن ثم بمحاولة تعديل التشريع وفق ما تتطلبه العملية، ومن ثم وضع الإنسان العراقي الموظف بشكل خاص موضع القدرة لتطبيق القانون وللتعاطي مع الاستثمار ومع المستثمرين.
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، قامت الحكومة المحلية في البصرة بالتعاون مع فريق إعادة الإعمار الأمريكي بتنفيذ حملة لجمع مئات الأطنان من الحديد الخردة الذي خلفته الحروب السابقة للاشتباه بتلوثه باليورانيوم. وتتضمن الحملة إخضاع تلك المخلفات إلى فحوصات تهدف إلى تشخيص القطع الملوثة تمهيدا لطمرها في منطقة صحراوية بعيدة. ربيع البصري معكم من البصرة.
شهدت محافظة البصرة تنفيذ حملة تقضي بتطهير المناطق السكنية من مئات الأطنان من الحديد الخرد الذي خلفته الحروب السابقة، والذي قام بعض الأشخاص بشرائه وتكديسه في السنوات السابقة على أمل أن يتمكنوا من تصديره إلى خارج البلاد أو بيعه إلى الشركة العامة للحديد والصلب. لكن الحكومة المحلية قررت مؤخرا مصادرة تلك المخلفات بهدف تخليص المواطنين من مخاطرها. وفي هذا الإطار تحدث محافظ البصرة شلتاق عبود في مؤتمر صحفي عقده في ديوان المحافظة.
منذ 6 سنوات لم نستطع أن نحمل طنا واحدة من هذا السكراب الذي كان يفتك وما يزال بنسائنا بأطفالنا، والحق أن المساهمة في هذا الموضوع كانت من قبل الجهات الإعمارية الأمريكية، وأعتقد أن هذا عمل هام لأن الناس يئنون من آثار هذا السكراب المدمر بما فيه من يورانيوم وبما فيه من مضاعفات. هذا أجهزتنا العاملون في البيئة يفحصون كل قطعة من هذا الحديد، والصالح من هذا الحديد يرسل إلى معمل الحديد الصلب حيث يعاد تصنيعه وتستفيد المدينة منه. أما الملوث فيرسل إلى أعماق الصحراء حيث يضمر تحت الأرض.
بينما قال مدير دائرة البيئة في محافظة البصرة طه ياسين القريشين، الحملة سوف تشمل جميع المناطق السكنية التي توجد فيها أكداس من مخلفات الحروب السابقة وغالبيتها هياكل لدبابات وعجلات عسكرية مدمرة، وأشار إلى أن بعض تلك المخلفات يشتبه بكونها ملوثة باليورانيوم.
باشرنا بمركز المدينة برفع السكراب، يعني وهذا رفع السكراب تعرف يحتاج إلى فحص السكراب النظيف راح يتم إيصاله إلى الحديد والصلب موقع خور الزبير، والسكراب الملوث راح يتم رفعه إلى منطقة حددناها في منطقة حفر الباطن تبعد 170 كيلومتر حتى يتم السيطرة عليها هناك. بعد إكمال رفع هذا السكراب راح نفحص التربة، إن شاء الله يشمل كل المناطق السكنية لتنظيف المدينة من مخلفات الحرب والسكراب، واللي تعرف شوهت المنظر المدينة عارضت مع المشاريع اللي ممكن أن تنفذها البلدية أو المحافظة، لا تخلو من ضرر على صحة وسلامة المواطن بالنسبة للقطع الملوثة.
من جانبه قال عضو مجلس محافظة البصرة فريد خالد أن تكديس كميات كبيرة من مخلفات الحروب السابقة في مناطق سكنية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، لكنه لفت إلى أن الحكومة المحلية قررت عدم معاقبة الأشخاص الذين قاموا بشراء وتكديس تلك المخلفات لأن غالبيتهم تنازلوا عن ملكيتها. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
في البداية كان في بداية السقوط الناس شوية بحاجة للمال، وربما تجار من دول خارجية أقروا العالم على أنه يجمعون هذه المواد وبالتالي بيها ضمن الحديد اللي وصل لهاي المناطق لإشعاع نتيجة استخدام القنابل اللي بيها إشعاعات، فصابت الناس كثير من الأمراض نتيجة هذا الشيء. والإدارة الجديدة لمجلس محافظة البصرة قرر رفع هذه الأنقاض إلى الحديد والصلب إذا كانت صالحة، اللي بيها إشعاعات تنقل إلى أماكن خاصة وترفع بعناية خاصة خوفا من إثارة الغبار والأتربة اللي هيتأثر على الواقع الصحي.
المواطنون أعربوا عن ترحيبهم بنقل أكداس الحديد الخردة إلى مناطق صحراوية بعيدة، لكن بعضهم طالبوا الحكومة المحلية بالإسراع في نقل المخلفات المتراكمة بالقرب من منازلهم، ومنهم المواطن كريم حلوة الذي يسكن في منطقة حي الأصدقاء التي توجد فيها عشرات الأطنان من مخلفات الحروب السابقة.
عدة مرات يجون هنا يقيسون النسبة الإشعاعية يقولها مرتفعة، يعني كلها مخلفات مال الحرب من دبابات ومدفعية وهاي جاي يسبب عندنا أمراض سرطانية، حتى الحيوانات اللي هنا جاي يصير جوا بين فترة وفترة نلقاها مشوهة وبها أمراض ونلقاها ميتة. زين كيف هنا العوائل وأطفال عندنا يخلصونا من عنده؟ يعني صار لأكثر من 6 سنوات والله نطالب إنه يرفعوا بأسرع وقت ممكن يخلصونا من عنده. البصرة بالذات هي أكثر محافظة تأذت وبها مخلفات حرب.
يشار لأن العديد من المنظمات المحلية والدولية سبق وأن حذرت من خطورة الإبقاء على تلك المخلفات بالقرب من المناطق السكنية. وفي نفس الإطار قامت مديرية البيئة في العام الماضي بإعداد دراسة ربطت فيها بين ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية وانتشار أكداس الحديد الخردة في المناطق السكنية. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أجيال، نسلط فيها الضوء على التجربة الإبداعية للشاعر الكردي شيخ باكس. قدمنا أعزائي في الحلقة السابقة من برنامج أجيال الجزء الأول من لقاء مع الشاعر شيرك باكس أو أسد الجبل الوحيد، أحد أشهر شعراء الكرد حاليا، وتحدث عن نشأته البسيطة وتيتمه المبكر، كما تحدث عن إصدار أكثر من 18 مجموعة شعرية ما بين قصائد قصيرة وقصائد ملحمية طويلة. أما اليوم فيرافقنا من جديد أسد الجبل الوحيد الشاعر شيرك باكس في الجزء الثاني من لقاء معه أجراه مراسلنا في السليمانية أزاد محمد. تمتد تجربة الشاعر شيرك باكس على مدى 50 عاما من النشر والكتابة، وتحظى دواوينه بأهمية بالغة في الدراسات النقدية الحديثة، والمتتبع لتجربة هذا الشاعر يجد أن دواوينه الشعرية تؤسس لرؤية جديدة تعيد تركيب ميثولوجيا الشعب الكردي. فقصائده الطويلة تتسم على الدوام بتشكيل سرد درامي شعري سميت أحيانا بالقصائد الملحمية وأحيانا أخرى بالقصائد الروائية. ترجمت منتخبات من قصائد الشاعر شيرك باكس إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والسويدية والدنماركية والمجرية والفارسية والتركية، وترجمت له 7 مجاميع شعرية إلى اللغة العربية، أهمها مرايا صغيرة، مضيق الفراشات، ساعات من قصب، وأنا باللهيب ينطفئ ظمئي.
بالنسبة للناقد ياسين النصي دخل ضمن مجموعة كتبة اللي هي حجر الحروب وقراءات في الحداثة الشعرية، مجموعة من أشعارك.
صحيح، هاي مو أول مرة يعني. طبعا أنا تعرفت على الأخ ياسين النصير قبل أعوام كثيرة يعني في بداية السبعينات، يعني مع هو مع فاضل سامر وغيرهم يعني من نقاد العراقيين المشهورين. يعني كم مرة بدأت ياسين النصير يكتب عن قصائدي يعني بلغة نقدية كل شفافة ولغة نقدية معاصرة. يعني هو كتب مقدمة تقريبا مقال أصبح المقدمة لمضيق الفراشات، أحد القصائد الطويلة. نعم أنا قرأت ذلك لأن نشره أعتقد كاتب يعني تابع ذلك الموضوع ونشر مقال في جريدة الاتحاد قبل أيام يعني لهذا الكتاب لياسين النصير.
نعم. بالنسبة لملحمتك الشعرية مزهرية الألوان،
والله ما أدري يعني نسميها ملحمة أو غير ملحمة، بس هي قصيدة طويلة يعني
ساعتين ونصف
تقريبا يعني قراءتها، يعني لأن أنا كل مرة في وقت كنت أقرأ قصائدي أولا ومن ثم أطبع في ديوان، يعني فهي قصيدة طويلة أتلاعب بالألوان في هذه القصيدة، أمتزج تلك الألوان بالألوان النفسية يعني أو بالألوان الطبيعية الموجودة يعني، ولكن أنا أمتزج تلك الألوان لأحصل على ألوان جديدة. يعني أمتزج الأحمر الطبيعة بأحمر النفسي، اطلع لون جديد يعني مو اللون الموجود.
ترجمت منتخبات من قصائد الشاعر شيرك باكس إلى لغات عديدة منها الإيطالية والألمانية والإنجليزية والسويدية والدنماركية، بالإضافة إلى ترجمة 7 مجاميع شعرية إلى اللغة العربية، أهمها مرايا صغيرة ومضيق الفراشات وساعات من قصب وأنا باللهيب ينطفئ ظمئي وثمة أخرى قيد الترجمة.
ترجمت أغلب قصائدك إلى اللغات الإنجليزية الفرنسية الإيطالية
بلي.
الألمانية السعودية والعربية.
بلي صحيح، هاي مختارات طبعا مختارات شعرية يعني ترجمت إلى هذه اللغات، وتم دراسات عنها يعني من قبل نقاد اللغات. في كل لغة الترجمة في كل لغة عبارة عن مختارات من قصائدي، فهنالك لغات أكثر من كتاب مثل لغة السويدية أو الفارسية أو العربية. تلك الترجمات فتحت أمامي أبواب كثيرة يعني ونوافذ كثيرة. يعني
علاقاتك ويا الإعلام الإذاعة التلفزيون؟
والله علاقات ما أقول دائمة يعني، ولا أقول علاقات يعني مختلطة تماما يعني، ولكن عندي علاقات يعني سواء مع القنوات الداخلية والقنوات الفضائية الكردية يعني، وكذلك مع القنوات العربية أيضا، ومن ثم لقاءات يعني معهم كلقاءات أدبية وشعرية، أسئلتهم حول الأدب الكردي أو الشعر الكردي، فأكو علاقة يعني.
أستاذ شيركو من يقعد ويا نفسي، أي المطربين والفنانين يحب يستمع إلى؟
أنا في الأغنية الكردية الحديثة والمعاصرة أحب صوت مسري خالقي، نعم. يعني بصورة خاصة. وفي الغناء العربي بصراحة أنا أحب صوتين يعني،
نعم،
السيدة فيروز وأم كلثوم يعني. فأعتقد يعني اثنيناتهم لهم مساحة واسعة من الإبداع يعني في الصوت الغناء العربي يعني.
القصائد أو الأبيات الشعرية التي دائما تخطر في بال شيركو متأثر بها جدا.
والله أنا شو أقول لك يعني،
نسمع عدد من الأبيات
مرات يعني، مثل ما تقول يعني أدندن بأبيات لجوران مثلا أو أحمد هردي أو شعراء الكلاسيكيين الكرد أو المعاصرين الحاليين يعني، هوا مقري هنستيني وشو بس صلى بس بقري لشاوي بقرار بوشي درماني ونو زري كريخهم كربليخ القاوي تازخ القاوم ما قري وبذر بيتز لروحي برقلاراهم أقر وقباوك حسر ودي دخل زهري بشي جاية زمان قردي أملتي قش بدن با وببيا جايا أقيبو بيو كان بقريد بسر تاواني باو شيما بحر برقي لتف بيدي بناو تاواني باو شيما. هاي يعني تقريبا مرثية لقوران على ولده هيوا.
أستاذ شيركو كتبت قصيدة بعنوان حلبشة، تطرقت فيها وتدحرجت بها إلى بغداد.
صحيح صحيح، إلى شارع الرشيد، إلى الأماكن القديمة هنا، إلى مثلا مقهى حسن عجمي، إلى مشارع المتنبي، سوق السراي،
إلى الجواهري،
إلى الجواهري صحيح،
وقبنشي كيف ربطت بين هذه الشخصيات ودجلة وحلبشة؟
هي طبعا إلى علاقة أولا بذاكرتي يعني، بذاكرتي مع بغداد. وثانيا أنا كتبت هاي القصيدة بعد سقوط صدام حسين تقريبا بأيام. حلبجة تذهب إلى بغداد، فحلبجة تذهب إلى بغداد لكي ترى موت جلاده. في هاي النساء، في هاي السفرة، ترى حلبجة كل الرموز الجميلة لبغداد أو العراق في بغداد، سواء الجواهرية، القبانشي أو غيرها يعني.
نعم، هل التقيت بالشاعر الكبير الجواهري؟
مرتين ثلاث مرات يعني. قائل الطويل كان في دمشق يعني عام 87 عندما ذهبت مع المفكر هادي العلوي لزيارة الجواهري في بيته الخاص يعني. تغدينا سوية مع أساس هادي العلوي وغيره يعني، جماعة وزوجته، تحدثنا عن كثير عن الأشياء، خاصة هو يعني كان يتحدث عن ذكرياته، عن لقاءاته بشعراء الآخرين، عن أسفاره يعني، سواء في تشيكوسلوفاكيا اللي كان هو في براغ يعني أو في لبنان. فكان اليوم اللي إحنا كنا نزوره يصادف اليوم الثاني لاختيار حسين مروه، أتذكر جيدا يعني. فكان هو يتحدث عن حسين مروه، دكتور حسين مروه.
أستاذ شيركو، عند التقائنا تحدثنا عن إذاعة العراق الحر، قلت هل هي الإذاعة القديمة؟ هل كنت تستمع أو لازلت تستمع إلى هذه الإذاعة؟
طبعا في فترة ما، وخاصة قبل سقوط نظام صدام حسين، كانت تلك الإذاعة إذاعة في كل بيت تقريبا يعني، إذاعة العراق.
كنت تستمع لهذه الإذاعة؟
طبعا، لأن كان حتى بعض أصدقائي كانوا يعملون هناك يعني، مثلا سامي شورش وصديقي يعني، فكان يعمل في إذاعة العراق يعني.
نعم. كان شيركو عدد من المهرجانات التي شاركت بها؟
والله مهرجانات كثيرة،
في دول عربية مثلا.
كان آخر شيء كنت في مصر يعني، في الملتقى الشعر الثاني، في الدول الأخرى قليل. فأنا زرت مثلا إلى لبنان، سوينا ندوة أمسية شعرية، وبعدين التقيت بأحمد الزين فسجل معايا مقابلة طويلة لبرنامج الروافد، كذلك لقاءات أخرى يعني، سواء كان مع المجلات.
شاعر أردني زار
السليمانية
والتقيتم به.
أي طبعا. نعم. طبعا، فكانت مثلا باعتقادي زيارة مهمة يعني، كانت زيارة تاريخية يعني، لأن دانوس مو بس شاعر كبير، فهو مفكر كبير أيضا يعني، ومنظر يعني، وكنا حتى من جيلنا كنا متأثرين بعطاءات أدونيس. وأنا طبعا هاي ما كان أول مرة ألتقي به، لأن التقيت بأدونيس في عام 88 يعني في ستوكولم يعني، وبعدين قبل عام في بيروت يعني. فمن إجا إلى السليمانية كنا احنا متعارفين قبل يعني، هنالك كان فرح جدا يعني. وطبعا كتاباته الأخيرة يدل على ذلك يعني، نشرها في الحياة. سوينا معا أول أمسية معا كنا، فأنا لقيت كلمة الترحيب يعني به، ومن ثم هو ألقى بعض من قصائدي، ومن ثم أنا ألقيت بعضا من قصائدي أيضا يعني. وسوية سافرنا إلى مدينة حلبجة، فرعى عن قرب يعني مونومنت مدينة حلبجة والضحايا، فتأثر كثيرا بذلك يعني، حتى إنه لم يستطع أن يكتب شيئا يعني، وكان الدمع في عينيه.
أستاذ شيركو، بالنسبة لشعراء الشباب ماذا يقول شيركو بيكس لهؤلاء الشعراء؟
طبعا في كل زمان ومكان باعتقادي أنا دائما نولي هنالك شعراء كثيرون، ولكن القلة هي المهمة يعني، فهنالك قلة أو نخبة من شعراء الشباب. أنا أقرأ قصائدهم وأنا حتى معجب يعني بهم يعني، سواء كان في سليمانية أو في أربيل أو في خارج الوطن يعني، فهنالك يعني مواهب يعني جيدة وجميلة يعني، بدون ذكر الأسماء يعني قلة، ربما يعدون بأصابع اليد الواحدة، ولكن موجودين ولهم عطاء ومستمرين ولهم أساليبهم. أول شيء اللي يعجبني في هاي المجموعة ما عدم التشابه معنا مطلقا يعني، يعني هذا المهم يعني، عدم التشابه الشعري يعني، يعني هم عدتهم أسلوبهم الخاص يعني.
أستاذ شيركو بيكس كيف ينظر للعراق الآن؟
العراق الآن بعد السفينة ما مستقرة يعني، يعني بعد ما ملقى ضفافة يعني، بعد يعني الوضع الأمني والاستقرار الأمني بدأ يتراجع يعني تقريبا يعني، ولكن طبعا ما 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 يقاس في بالآونة بالماضي بالأيام الماضية وبالسنوات الماضية يعني. وثانيا هنالك نوع يعني من خلينا نقول يعني بدايات لحركة ثقافية جديدة يعني، ربما يعني بعد انتعاش يعني العراق الأدبي أو الثقافي راح يكون لها دور مهم يعني في المنطقة.
نعم. لديك أعمال مسرحية أستاذ شيركو؟
أنا كتبت مسرحيتين شعريتين، كاوى الحداد وهي من أسطورة كاوى الحداد وحيد نوروز الكردية يعني، لكن برؤية جديدة، وكذلك مسرحية الغزالة اللي نشرت ومثلت أيضا على مسارح كردستان يعني.
لم تستمر في كتابة المسرح؟
لم أستمر، ولكن كتاباتي الأخيرة ثلاثة كتب الأخيرة أنا أكتب النصوص المفتوحة يعني، النص يحتوي على مو الشعر، الشعر والقصة والمسرح والنثر في موضوع واحد يعني في نفس الوقت.
نود أن نختم هذا لقاءنا بأبيات شعرية عربية كانت أو كردية.
ثمة أشياء كثيرة ينخرها الصدأ، يلفها النسيان فتموت، مثل التاج والصولجان والعرش. ثمة أشياء أخرى كثيرة لا تهترئ ولا يلفها النسيان ولا تموت أبدا، كقبعة وعصا وحذاء شارل شابلن. أطاء، لا تحزني أيتها الفراشة لعمرك القصير، لأنك في القمضة تلك منحت طولا لعمر الشعري لم يعطيه حتى نوح، فلا تحزني أيتها الفراشة. على مرأى من السماء سرقوا الغيم، وعلى مرأى من الغيم سرقوا الريح، وعلى مرأى من الريح سرقوا المطر المدرار، على مرأى من المطر سرقوا الثرى، وفي الثرى دفنوا العيون التي شهيدة اللصوص.
أزاد محمد، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أسد الجمل الوحيد الشاعر شيركو بيكس كان في ضيافتنا اليوم عبر الجزء الثاني من لقاء أجراه مراسلنا في السليمانية أزاد محمد. شكرا وتحية منه لمستمعينا ومني أيضا في ريال حسين، وكذلك من المخرج ديار بامري.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.